بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأسري والذي عنون له القائمون عليه بمسجد المحسنين مدينة بون بهذا العنوان: الأسرة المسلمة في رمضان. فأشكر بداية لشيخنا الشيخ محمد الحويطي حفظه الله تعالى حسن ظنه بنا ودعوته لنا لنصافح هذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد الطيب، وأشكر لهم حسن اختيار الموضوع، فنحن على مائدة شعبان، وفي هذه الأيام نترقب هذا الضيف المضيف رمضان. وأبدأكم إخوتي في هذا اللقاء الأول بين يدي هذه الدورة بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وكما تعلمون من خلال برنامج اللقاء أن المحاضرة الأولى بعنوان: كيف نستقبل رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ وقد عنونت لهذا اللقاء بهذا العنوان: استقبال رمضان بين المرغبات والمرهبات. استقبال رمضان بين المرغبات والمرهبات. منذ قليل استمعنا لشيخنا الشيخ آمن حفظه الله يقرأ علينا آيات الصيام على مائدة سورة البقرة، وبدأ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، نداء. والنداء في لغة العرب طلب الإقبال، ويعقبه أمر أو نهي. لذا كان سلف الأمة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعتم النداء في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. النداء: يا أيها الذين آمنوا. قال العلماء: يأتي هذا النداء لسببين. السبب الأول الإعلام بأن ما سوف يأتي عقب النداء من أوامر أو نواهي إنما هي من أوصاف أهل الإيمان، فينبغي الاستجابة لها والعمل بمضمونها. فإن كان على سبيل الأمر فالواجب المصارعة في التنفيذ، وإن كان على سبيل النهي فالواجب المصارعة في الاجتناب، ولو كان على سبيل الإخبار فالواجب المصارعة بالتصديق. يا أيها الذين آمنوا، إذن ما سوف يذكر من أوامر أو نواهي من أوصاف من؟ أهل الإيمان. فمن أوصاف أهل الإيمان: كتب عليكم الصيام. كتب أي فورض، والمقصود رمضان. السبب الثاني للنداء تعليم البشرية أدبا ربانيا قرآنيا نبويا. هذا الأدب مضمونه أنه ينبغي على المخاطب أن يدعو المخاطب بأحب الأسماء والألقاب، لأن هذا مدعاة لقبول النصيحة أو الأمر أو اجتناب النهي. فعندما تخاطب لابد أن تتعلم أدب الخطاب. ولذلك عندما تنظر إلى القرآن وإلى سنة النبي العدنان ترى عجبا في هذا الباب، في مقام التربية والإعداد والنصيحة يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعبد الله بن عباس كما جاء عند الترمذي وعند الحاكم وعند أحمد: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام، دعوة بهذا اللقب الطيب، ما دعاه بأسماء الحيوانات كما يفعل الآباء مع الأبناء ثم ينتظر قبول نصيحة. كيف يقبل الولد مني نصحا أو تربية وأنا أدعوه بأقبح الأسماء والألقاب؟ يا حيوان، ماذا تنتظر من الحيوان؟ هل يقبل منك نصيحة؟ يا غبي، يا بليد، يا فاشل، هل تنتظر أن يقبل ولدك نصحا من خلال هذا المنهج العقيم في سوء نداء وقبح لقب؟ الإجابة لا. فكأن القرآن الكريم يعلم البشرية أنه ينبغي على المخاطب عندما يخاطب أن يحسن اختيار الكلمة، فتدعو المخاطب بأحب اسم وبأحب لقب، لأنك إن نصحت كان هذا مدعاة لقبول النصيحة، وإذا أمرت كان هذا مدعاة لقبول الأمر، وإذا نهيت كان هذا مدعاة لاجتناب النهي. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالمشاركة مع الأمم من قبلنا فيها تخفيف ورفع عبء التكليف كمشقة، فأنت لست وحدك من فرض عليك الصيام، بل فرض على جميع الأمم وسائر الأمم من قبل. وإشارة أيضا للألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالثمرة المرجوة التقوى، أن تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر، فتحقق تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وجميع الأوقات ابتغاء مرضات رب البريات. هذا هو التمهيد بين يدي استقبالنا لرمضان، أن نعلم أن ربنا جل جلاله ينادينا بأحب الأسماء والأوصاف والألقاب مدعاة لقبول ما يصدر عنه جل جلاله من تكليف، فيخفف على النفس التكليف. طب كيف نستقبل رمضان؟ هذا هو السؤال، موضوع اللقاء. وأود أن أقول لأحبابي أنه ينبغي على المسلمين أن يستقبلوا رمضان كموسم من مواسم الخيرات والمصالح الإلهية، أن يستقبلوا رمضان استقبال المودعين المغتنمين، وفي نفس الوقت استقبال الفرحين المسرورين. إذن هما عنصران لضيق المقام. الأول، نستقبل رمضان استقبال المودعين المغتنمين. العنصر الثاني، نستقبل رمضان استقبال الفرحين المستبشرين. كيف ذلك؟ عندما تتدبر القرآن والسنة ترى عجبا، ترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا فيما يتعلق بالعبادات أن نستقبلها ونقبل عليها استقبال المودعين، لأنك إذا استقبلت العبادة استقبال المودع كان هذا مدعاة لاغتنامها والحرص عليها، فكلنا مودع على كل حال. قد فهم الصحابة هذا الفهم، ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا لعلها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. إذن لابد أن نغتنم. النبي عرض على مسامعهم موعظة بليغة، ذكرهم باليوم الآخر، ذكرهم بالمصير وبالمآل، فلما ذكرهم هذا التذكير الذي أخذ بالقلوب فوجلت، وأخذ بالعيون فذرفت، سال دمعهم وجلت قلوبهم، فعلموا أن الأمر جلى وأن الأمر فيه وداع، وكأنها آخر المواعظ، وكأنها موعظة من يودع، فأرادوا اغتنام الأمر. قالوا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله؟ نعم، فهي الدرة المفقودة والغاية المنشودة، درة بالدال أي لؤلؤة مفقودة، وهي غاية منشودة جاء الصيام لتحقيقها. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأوصانا عند الفتن وظهورها وعند كثرتها، وهو الواقع الذي نعيش، أن نتمسك بسنة النبي الأمين، بسنة الخلفاء الراشدين، فهم تلامذة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم من تلقوا العلم من فم رسول الله، فهم أعلى الناس سندا. لماذا؟ من المعلوم أن الصحابة أخذوا عن النبي مباشرة، والنبي أخذ عن جبريل، وجبريل أخذ عن رب العزة جل جلاله، فأعلى الناس سندا هم أصحاب محمد صلوات ربي وتسليمات عليه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ الحديث. فهنا علمنا أصحاب نبينا استقبال الأمر، استقبال المودع، خاصة لأن كل واحد منا مودع، ورمضان موسم الخيرات، فلا بد أن نحسن استقباله بهذا النوع من الاستقبال. فالنبي كان يعلم أصحابه هذا، فعندما نصح أحد الصحابة موصيا له قال: وصلي صلاة مودع. فلك أن تتخيل من يقبل على الفريضة وهو يشعر من نفسه أنها آخر فريضة يقوم بها. ودعني أسألك بربك يا عبد الله، هل أنت تؤمل إن أدركت رمضان هذا العام أن يدركك رمضان غير رمضان؟ هذا هو السؤال. إذن لابد أن تستقبل رمضان بهذا الفهم الإيماني. نستقبل رمضان استقبال المودع، تراني أدرك رمضان؟ طب إن أدركت رمضان هذا العام ترى سأكون ممن أبقاهم الله لرمضان آخر أم لا؟ إذن لابد أن أغتنم، لابد أن أجتهد. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين كانوا في الغزو في سبيل الله رب العالمين، فنال اثنان منهما الشهادة في سبيل الله عز وجل، ورجع الثالث وبقي عاما ومات على فراشه، فرؤي فيما يرى النائم أنه قد سبق أخويه في الجنة، فتعجب الناس وعرضوا الأمر على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى كذا وكذا صلاة وجاءه رمضان فصام؟ أو كما قال النبي الأمين، أي أن سبب السبق أنه بعدهما صلى كذا وكذا صلاة على مدار عام، وبعدهما صام رمضان. قال العلماء: يا ترى الشهيد الذي نال الشهادة في المعركة في سبيل الله يسبقه من مات على الفراش بنص كلام النبي؟ فأجاب العلماء: لأنه كان مرابطا في سبيل الله، فله أجر الشهادة حكما حتى وإن مات على الفراش، كان مرابطا معهم في الغزو، لكنهما نال الشهادة قبله وما زال مرابطا وإن مات على الفراش، فله حكم الشهداء حكما إضافة لعام كامل ما بين صلاة وصيام لرمضان. إذن لابد أن نستقبل رمضان بهذا الفهم، استقبال مودع، كأنك لن تدرك رمضان بعده، فكيف تغتنم رمضان هذا العام؟ ومعلوم أن رمضان أعمال، أعمال ما بين صيام، ما بين قيام، ما بين قراءة للقرآن، ما بين دعاء واستغفار، ما بين صلة وجود وكرم وإطعام، أعمال طيبات مباركات فيها النجاة وفيها الرفعة والعلو، بل كفارات للذنوب ما اجتنبت الكبائر، وفيها أيضا إخوة الإيمان والإسلام خروجا لهذه، فيها الخروج لهذه الأمة من مضلات الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عبادة في وقت الهرج كهجرة إلي، أو كما أخبر النبي. فواجب المسلم عندما تختل الموازين وتضطرب الأحوال وتكثر الفتن وتظهر وتعم الأمة أن يهتم بجانب العبادة. ولا شك أن الأمة تعيش واقعاً مراً كثرت فيه الفتن وأظلمت وادلهمت. إذن نحن في حاجة إلى جانب التعبد، فمن رحمة الله بنا أننا نعيش هذه الأيام نترقب هذا الضيف المضيف بتلك النفحات الربانية والخيرات التي يقبل بها رمضان بإذن الله رب العالمين. فالعنصر الأول إذن لا بد أن نستقبل شهر الصيام بهذا الاستقبال، وهو استقبال المودعين المغتنمين. وأنت لكي تستقبل رمضان بهذا الفهم لابد أن تتعرف على منزلة هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي كرمه الرب جل جلاله فجعله بداية لنزول كلامه، والكلام صفة الله رب العالمين القرآن. لذا استمعنا قول ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر الذي كرم الله صوامه وقوامه بالمنازل العلي فجعل لهم من المنح والتحف ما لا يعد ولا يحد. ويكفيك هذا الحديث الجامع لجميع المنح الربانية في رمضان، وهو حديث الإمام البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، أي جنة من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، إياه والقبيح من القول، ولا يصخب، لا يرفع صوته جاهلا أي بالجهالة، وفي رواية ولا يجهل. فإن قاتله أحد أي تهيأ لمقاتلته، أو ساء أو شاتمه تهيأ لشتمه، فليقل إني امرؤ صائم مرتين والذي نفس محمد بيده. لخلوف فم الصائم أي ريح فم الصائم الذي يتغير بالامتناع عن الطعام والشراب أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه جل جلاله وفيما أخبر به النبي. هذه المنح تجعل العبد يحسن استقبال رمضان، فأنت مقبل على منح ربانية وعطاءات ربانية، منها أن صومك يا عبد الله على مائدة رمضان إن كان احتساباً، إن كان تصديقاً، إن كان إيماناً، إن كان على سنة نبيك واجتنبت المحرمات والمنكرات، هذا الصوم لا يكافئك عليه إلا الرب، ولم يحدد له ثواب، لأن ثوابه يفوق العد أو الحساب. لماذا؟ لأن الصيام تعبد لله بالصبر، وقد أخبر الله تعالى في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيا لها من منحة ويا لها من عطية، فكيف تنشغل عنها؟ كيف لا تعد من أجلها؟ فلا بد أن تستقبل هذا الأمر استقبال المودع، فتبدأ من الآن على مائدة شعبان تعد نفسك لهذه الغنائم وهذه العطايا وهذه المنح. والصيام جنة، وقاية من النار، وقاية من كل ما يغضب الرحمن، وقاية من الشهوات، وقاية من المنكرات. لماذا؟ لأنه ابتغاء مرضات الله رب العالمين. الصيام إخوة الإيمان والإسلام لا عدل له ولا مثل له، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن لابد أن تستعد يا عبد الله، إياك أن يأتيك رمضان وأنت في غفلة، إياك أن يأتيك رمضان وأنت في غفلة، لأنه كما جاء في حديث أبي أمامة، والحديث بمجموع طرقه صححه العلماء، عندما صعد النبي منبرة فقال عند الدرجة الأولى آمين، ثم قال عند الثانية آمين، ثم قال عند الثالثة آمين، فلما سأله الصحابة رضي الله عنهم قال: جاءني جبريل عند الدرجة الأولى فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. يا رب سلم سلم، رغم أنف، كناية عن الذل والطرد، دعوة من جبريل وتأمين من نبينا الأمين، هذا الذي يأتيه رمضان وهو في غفلة، فما صام ولا قام، بل غفل عن منهج الله على مائدة رمضان، فحرم المغفرة لأنه لم يحسن الاستقبال. ثم جاءني عند الثانية وقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك والداه الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. العاق لوالديه. ثم جاءني في الثالثة فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا بد أن نغتنم استقبال رمضان، فنستقبله استقبال المودعين. العنصر الثاني في عجالة أن نستقبل رمضان استقبال الفرحين المستبشرين، وهذا لا يتنافى البتة مع استقبالنا له استقبال المودعين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان فرحة. نحن نود أن نفرح بالطاعات وأن نقبل عليها بحب. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها، أرحنا بها. فأين الراحة إذن؟ في العبودية، في الطاعة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما للأمة الاستبشار واستقبال رمضان استقبال الفرحين: جاءكم رمضان. الله أكبر، جاءكم رمضان. يبشر أمته ويهنئ أصحابه، يبشرهم برمضان وبقدوم رمضان. جاءكم رمضان، شهر افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال النبي. يبقى المحروم من حرم فضل ليلة القدر. إذن لابد أن نستقبل رمضان استقبال الفرحين، والفرح هو من يؤدي العبادة بحب. اسمع إلى رسول الله يقول: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وفي رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. بالله عليك أخي يا من تسمعني الآن، كيف حالك مع سماع القرآن؟ أحدهم يسأل عالما: كيف كان حال السلف مع القرآن؟ قال: كحالك أنت مع هاتفك يا ولدي، كحالك مع الهاتف الهندي بلغة الغرب، التليفون. شوف حالك مع الهاتف، مع الفيسبوك، مع الواتس أب، شوف حالك مع إيه. هل تستطيع أن تغادر بيتك بغير هاتفك؟ مشكلة. إذا فصل الشحن مشكلة. كيف حالك مع القرآن إذن؟ إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي النبي: حسبك يا ابن مسعود. أي يكفي هذا؟ يقول: فنظرت إلى رسول الله فرأيت عينيه تذرفان بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. بكى النبي من سماع القرآن. وفي الصحيح أيضا: مر النبي ليلة بديار أبي موسى الأشعري، وكان الأشعريون يعرفون بليل من تلاوتهم للقرآن، كانوا أصحاب أصوات نادية، وكانوا إذا جاء الليل يقرؤون القرآن. فمر النبي ليلة ومعه أمنا عائشة، وكان أبو موسى يقرأ القرآن، وقف النبي على باب داره يستمع للقرآن. اسمعوا يا شباب، بيبقى القرآن شغال وانت عمال ترغي وتنكت وتهرج، مشغل القرآن في السيارة في الطريق وعمال يتكلم ويرغي، يا تسمع يا تتكلم. عظم كلام ربك، عظم كلام الله عز وجل، إنه صفة الله. يقول: فوقف النبي يستمع للقرآن، فلما كان الغد قال النبي لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك وأنت تقرأ القرآن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، لو علمت لحبرته لك تحبيرا. يعني أجمل صوتي عشان تسمع. هل ده يتنافى مع الإخلاص؟ أبدا. قال العلماء: فمن جمل صوته بالقرآن ترتيلا وإتقانا لكي يؤلف قلوب العباد على الخشية لسماع كلام الله كان من المخلصين الصادقين. لا ليعجب الناس، لا ليرائي أو يسمع، ولكن حتى تستشعر القلوب عظمة القرآن فتقبل على الله عز وجل. إذن إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه إشارات سريعة لضيق المقام، وحتى أترك المقام لغير من علمائنا يفصلون في الباب. إذن نستقبل رمضان استقبال المودعين المغتنمين، واستقبال الفرحين المستبشرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.